بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرأ اربع اجزاء من البشائر الاربعه من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح الاول الايه الاولى، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. وانجيل القديس ماري مرقس الاصحاح الاول الايه الاولى، بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الانبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. وإنجيل القديس لوقا أيضا الإصحاح الأول الآية الأولى، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاؤفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. والجزء الأخير إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأول الآية الأولى، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 17 باونة، في احتفالات في الكنيسة من يوم 15 باونة لغاية يوم 19 باونة، خمس أيام الكنيسة بتحتفل. حد عارف ايه الاحتفالات بتاعت الخمس أيام دول؟ حدش عارف؟ بنقول في المديحة بتاعة القديس ماري مرقس في 17 باونة، البابا كيريلوس بمعونة أحضر رفات أبونا ماركوس بأبوستولوس. يوم 17 باونة الكنيسة بتحتفل باستلام رفات القديس ماري مرقس. وزي ما هنشوف دلوقتي الاحتفالات دي مستمرة من 15 ل 19 باونة. أنا بأشعر تملي إنه إحنا دائما مقصرين في حق القديس ماري مرقس، فعلشان كده يعني اعتراف بالجميل لهذا الرجل، فما يصحش إطلاقا إنه في احتفالاتنا بمجيء ماري مرقس لينا إحنا نتجاهل هذا الاحتفال. فعلشان كده حابب نتكلم ايه قصة العيد بتاع استلام رفات ماري مرقس، وبعد كده نبص ليه المسيح في الاربع بشاير بما فيها بشارة ابونا ماري مرقس. نعرفين ان القديس ماري مرقس ولد في مدينة القيروان. مدينة القيروان دي احدى الخمس مدن الغربية اللي هي في ليبيا دلوقتي، لكنه هو اصلا يهودي ومن سبط لاوي. ابوه ارسطو بولس كان من سبط لاوي، وأمه مريم أيضا كانت من سبط لاوي. عرفنا فين أنه مريم أمه كانت من سبط لاوي؟ لأنه في الكتاب المقدس عرفنا أنه برنابة يبقى خال ماري مرقس. وسفر الأعمال قال عن برنابة أنه هو لاوي قبرصي الجنس، يبقى إذن الخال من سبط لاوي، يبقى أخته اللي هي مريم أم أبونا ماري مرقس أيضا من سبط لاوي. يبقى أرسطو بولس ومريم هما الاثنين من سبط لاوي، إذن ماري مرقس بينتمي لسبط لاوي. يبقى هو يهودي لكن ولد في القيروان. الأسرة كانت ميسورة الحال من الناحية المادية، علشان كده لما ربنا إداهم الابن دوت علموه طبعا اللغة العبرية، دي لغة الأجداد، اللغة اللي احنا بيها بنقرأ الأسفار المقدسة العهد القديم. علموه أيضا اللغة اليوناني، ودي كانت اللغة الثقافية في ذلك الحين، وعلموه أيضا اللغة اللاتيني لغة الرومان اللي كانوا بيحتلوا العالم. وزي عادة أي شاب يهودي كان بيتولد في العصر دوت كان يعطى اسمين، اسم عبري ينادى به في وسط العشيرة، واسم آخر لاتيني ينادى به في المجتمع. فعلشان كده ماري مرقس كان له اسمين، له يوحنا ده الاسم العبري حنان الله، وأعطي اسم ماري مرقس، ماري يعني قديس، يعني مرقس كلمة لاتيني معناها مطرقة. فزي ما بقولكم دي كانت عادة الشبان اليهود، أي طفل يتولد كان ياخد الاسمين دول. عشان كده شفنا مثلا شاول الذي هو بولس، شاول ده الاسم العبري، بولس دوت الاسم اللي ينادى به في المجتمع. سمعنا سمعان اللي هو بطرس، سمعان ده الاسم العبري، بطرس ده الاسم بتاع المجتمع، وهكذا لاوي ومتى وهكذا. فعلشان كده أخذ ماري مرقس اسمين، يوحنا ده الاسم اللي ينادى به في وسط البيت، الاسم العبري، الاسم اللي بيعبر عن الانتماء الديني بتاعه، واسم ينادى به في المجتمع وهو اسم مرقس. ظلت الأسرة عايشة في القيروان فترة ما نعرفش مدتها قد إيه، لغاية ما البربر، والبربر دول كانوا ناس بيسكنوا في الصحاري، هجموا على العيلة ديت واستولوا على الثروة بتاعتها. فما كانش قدام أرسطو بولس غير إن هو يرجع لأرضه والوطنه في وسط عشيرته، فرجع لأرض إسرائيل. وكان دوت بتدبير من ربنا، إنه في الوقت دوت كان السيد المسيح بدأ خدمته، واختارت النعمة إنه ماري مرقس يكون واحد من 70 رسول. احنا عارفين ربنا يسوع كان عنده 12 تلميذ وسبعين رسول، زي ما قال إنجيل القديس لوقا الإصحاح العاشر، وبعد ذلك عين الرب 70 آخرون. فكان من ضمن 70 زي ما بلنا تقليد الكنيسة كان أبونا ماري مرقس. فاختارته النعمة أن يكون واحد من الرسل بتوع السيد المسيح، رافق السيد المسيح لغاية الصليب. لأنه عرفنا من الأناجيل ومن سفر الأعمال أنه بيت ماري مرقس العلية ده المكان المفضل اللي كان السيد المسيح بيجتمع فيه مع تلامذته في أورشليم. عارفين طبعا في العلية السيد المسيح غسل الأرجل وكسر الخبز، وعارفين ان العلية دي صارت فيما بعد المكان اللي بتجتمع فيه الكنيسة الاولى. عشان كده شفنا معلمنا القديس بطرس بعد ما خرج من السجن سفر الاعمال الاصحاح 12، فذهب لبيت يوحنا الملقب مرقس. طب ايه اللي خلاك تروح المكان دوت ما تروح بيتكم؟ قال لا، اما ده المكان اللي بتجتمع فيه الكنيسة. فرافق ماري مرقس السيد المسيح لغاية الصليب، وفي بيت ماري مرقس حل الروح القدس يوم 50. بعد حلول الروح القدس بدأ ماري مرقس يخدم مع معلمنا القديس بطرس الرسول. لف مع القديس بطرس لغاية سنة 44 ميلادية. احنا عارفين ان السيد المسيح صلب سنة 30 ميلادية، لان السيد المسيح اتولد 4 قبل الميلاد، قبل التقويم الحالي. فالصليب كان في سنة 30 ميلادية. القديس بطرس ظل في أورشليم وبيخدم معاه القديس ماري مرقس لغاية سنة 44 ميلادية. سنة 44 ديت السنة اللي هيرودس قتل فيها يعقوب أخو يوحنا الحبيب. وبعد ما قتل يعقوب إذ رأى إن هذا يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس وسلموا بين 4/4 من العسكر محروسا في السجن، ناويا أن يقدموا بعد الفصح، كان ناوي يذبحه. فزي ما احنا عارفين ربنا خرج القديس بطرس من السجن، وزي ما قلت لكم راح بيت يوحنا المرقب مرقس وخرج. الكلام دوت كان في سنة 44 ميلادية، لأن التاريخ بيقول لنا أن هيرودس مات في السنة ديت، لبس الحلة الملوكية وقالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان، فضربوا الدود ومات. فدي سنة 44. يبقى معنى كده أنه من سنة 30 لغاية سنة 44 كان ماري مرقس بيلازم القديس بطرس في خدمته. بعد كده سمعنا أنه ماري مرقس موجود في كنيسة أنطاكيا، أنطاكيا اللي هي سوريا. وسفر الأعمال الإصحاح 13 يقول أن الروح قال لي افرزوا لي برنابا وشاول، برنابا دخل ماري مرقس وشاول ده اللي هو بولس، للعمل الذي دعوتهما من أجل. فصلوا وصاموا ووضع عليهم الأيادي، وحينئذ أطلقوه وطلع بولس الرحلة التبشيرية الأولى. الرحلة التبشيرية الأولى كانت من سنة 46 لسنة 48 ميلادي، وقال الكتاب كان معهما يوحنا خادما. يبقى خدم مع القديس بطرس لغاية سنة 44، بعد كده انتقل لأنطاكيا، قعد في كنيسة أنطاكيا لغاية ما طلع بولس الرحلة التبشيرية الأولى من سنة 46 لغاية سنة 48، فرافق القديس بولس وبرنابة في الرحلة الأولى لغاية حتة اسمها برجة بامفيلية، ورجع القديس ماري مرقس وما كملش الرحلة مع بولس. كسرت الأقاويل في رجوع ماري مرقس، البعض قال إن هو خاف من صعود الجبل علشان يطلعوا الأنطاكيا بيسيدية، لأنه برجة ده مكان منخفض كانت تنتشر فيه أمراض الملاريا، ويقال إن بولس أصيب بالملاريا في المكان دوت، وكانت هذه الشوكة اللي بولس كان يتألم منها طول حياته. فالبعض قال إن ماري مرقس كان لسه شاب صغير، خاف إنه يطلع يتسلق الجبال ديت مع بولس وبرنابة فرجع. البعض الآخر ودول منهم القديس يوحنا فم الذهب قال إنه ماري مرقس سمع إنه أم مريم تعبانة مريضة في أورشليم، فرجع علشان يطمن على أمه. أيا كان ما كملش الرحلة مع بولس. فضل ماري مرقس في أورشليم لغاية ما بولس وبرنابة خلصوا الرحلة الأولى سنة 48 ميلادي. في الوقت دوت أثير في الكنيسة قضية التهوت، إنه الإنسان عشان يدخل في الإيمان المسيحي لازم الأول يدخل في الديانة اليهودية. فبسبب هذا الأمر اجتمعوا الآباء الرسل في أورشليم المجمع المسكون الأول، وده كان سنة 50 ميلادي. بعد ما اجتمعوا سنة 50 احنا في أورشليم، جه بولس قال لبرنابة تعالى نفتقد الإخوة في كل مدينة وقرية بشرنا فيها وكيف هم. فبرنابة حب ياخد معاهم ماري مرقس، يبقى معنى كده أنه سنة 50 كان ماري مرقس في أورشليم، يبقى لما رجع من الرحلة الأولى بتاعت بولس ظل في أورشليم لغاية المجمع سنة 50. طالع بولس الرحلة التبشيرية الثانية، حب برنابة ياخد ماري مرقس، بولس رفض، الذي فارقنا من بنفيلية ولم يذهب إلى العمل لا نأخذانه معنا. فحدثت بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، فبولس خد سيلة وطلع في الرحلة الثانية بتاعته اللي بدت من سنة 50. برنابة خال ماري مرقس، عشان كده قال بولس في كولوسي مرقس ابن أخت برنابة. فبرنابة خد ماري مرقس وراح لقبرص، لأن دية البلد اللي اتولد فيها برنابة، برنابة لاوي قبرصي الجنس من قبرص. فراح برنابة هو وماري مرقس يخدموا في قبرص، الكلام ده كان سنة 50 بعد المجمع الأول بتاع أورشليم. ظل ماري مرقس مع برنابة من سنة 50 لغاية سنة 60 ميلادي. بعد كده ماري مرقس ساب برنابة وبدأ يخدم بمفرده. يبقى ماري مرقس خدم مع القديس بطرس، وخدم مع القديس بولس، وخدم مع برنابة، وبدأ يخدم بصورة منفردة من سنة 60. طرق قبرص وجه للقيروان المكان اللي اتولد فيه، كرز باسم المسيح في القيروان، ومشي من القيروان لغاية اسكندرية. كان في الوقت دوت زي ما كل كتب التاريخ بتؤكد ان كانت المناطق دي آهلة بالسكان، ما كانتش مناطق صحراوية زي دلوقتي. فماري مرقس قاعد يكرز فيها باسم المسيح لغاية ما دخل اسكندرية من الجهة الغربية، الكلام دوت كان سنة 61 ميلادي. يبقى سنة 61 ماري مرقس جالنا اسكندرية كارز باسم المسيح. وزي ما احنا عارفين ازاي انيانوس صرخ يا الله الواحد، وبدا ماري مرقس يكرز ليه باسم المسيح، وكتب ماري مرقس انجيله في اسكندريه. الدارسين اختلفوا بما فيهم الاباء، لكن ذهبي الفم قال ان ماري مرقس كتب انجيله في اسكندريه، وبنميل للراي دوت. وكتبوا ما بين سنة 61 وسنة 63 ميلادي، لأنه هو دخل اسكندرية سنة 61، بعد كده حيسيب اسكندرية لأن بولس وهو في السجن الثاني بتاعه بعت لتيموثاوس قال له خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. فماري مرقس قبل الدعوة بتاعت بولس وترك اسكندرية وراح يخدم مع بولس في روما لغاية ما استشهد بولس في سنة 67 ميلادية. فماري مرقس قعد في اسكندرية تقريبا ما بين سنة 61 لغاية سنة 66. فالفترة اللي بنميل ليها في كتابة إنجيله ما بين سنة 61 لغاية سنة 63 ميلادية. لو قلنا سنة 60 ميلادية يبقى احنا دلوقتي 30 سنة بعد القيامة. طب السيد المسيح لما دعا ماري مرقس، ماري مرقس كان شاب غير مقبول إطلاقا لأي فكر أن يقول أنه المسيح دعا تلامذته في سن 18 و20، ده كلام غير مقبول إطلاقا. بالقليلة ماري مرقس كان سنه 25 سنة بالقليلة لما دعا السيد المسيح. مش معقول يدعي واحد عنده 18 سنة يبقى واحد رسول من رسل المسيح، كلام العقل ما يقبلهوش. يبقى لو كان ماري مرقس لما دعا المسيح عنده 25 سنة وكتب إنجيله سنة 60، يعني 25 و30، يعني لما ماري مرقس كتب إنجيله كان بالقليلة عنده 55 سنة. يبقى لما كتب الإنجيل كان ماري مرقس راجل كبير، ما كانش شاب صغير. هو دعا المسيح، المسيح دعا في سن صغير شاب، لكن ما كتبش الإنجيل وهو شاب، كتب الإنجيل في مصر هنا، جه مصر سنة 61، يعني 30 سنة بعد القيامة. لو كان عمره 25 أدي 55 سنة. فلما جه مصر سنة 61 تركها زي ما قلنا بناء على دعوة بولس. قبل ما يسيب اسكندرية رسم إنيانوس أسقف ورسم معاه 3 قصوص و7 شمامس، وبعد كده راح قعد مع بولس لغاية ما بولس استشهد سنة 67 ميلادية، فترك روما ورجع يفتقد القيروان ويفتقد أيضا اسكندرية. فجي اسكندرية كان في الوقت دوت في شهر برامودا بنحتفل الكنيسة بقيامة السيد المسيح. صلى ماري مرقس قداس القيامة في سنة 68 ميلادية، وفي أثناء القداس بتاع القيامة جيهم الوثنيين لما لقوا اسكندرية كلها تبعت الإيمان الجديد، ف نوع من الحقد على ماري مرقس اللي هو أطلق شرارة الإيمان في مصر، فراحوا يسحبوه من الكنيسة وقعدوا يلففوا ماري مرقس في شوارع الأسكندرية. وعن يقين كامل بما لا يقبل أي مجال للشك، كنيسة المرقسية، مش الكنيسة الحالية، الكنيسة المرقسية اللي هي كانت بيت إنيانوس، وكان الوقت دوت كانت الكنيسة على البحر، وكانت اسكندرية عبارة عن 5 أحياء كانت من ضمنها كوم الدكة اللي جنبينا والمنطقة بتاعتنا بتاعت محرم بيه، دي ده جزء من الاسكندرية القديمة. فإذا كان ماري مرقس سحلوه في شوارع الاسكندرية فبالتأكيد 1000000% المنطقة اللي مقام عليها هذه الكنيسة بالتأكيد سفك عليها دم ماري مرقس، لأن دي اسكندرية القديمة لففوه في كل الشوارع. فنشعر عن يقين، مش إحساس مش شعور، عن يقين إنه المكان اللي فيه هذه الكنيسة انسكبت عليها دماء ماري مرقس، يعني دي اسكندرية القديمة. وراحوا حاطينه في السجن، جيهم تاني يوم طبعا كان ظهر له الملاك ميخائيل والسيد المسيح يعلن له إنه هو تمم جهاده. تاني يوم راحوا ربطينه من رقبته وسحلوه مرة أخرى في شوارع الأسكندرية، سحل مرتين، وكأن المرة الأولى تشير لمجيئه الأول للأسكندرية سنة 61 ميلادية، والمرة الثانية اللي هي تاني يوم لما سحل فيها كأنها تشير لمجيئه سنة 1968 على إيد البابا كيريلوس العيد اللي احنا بنحتفل به. فسحلوه تاني مرة في شوارع الأسكندرية، بس تاني مرة ربطوه من رقبته فانفصلت الراس عن الجسد. حاولوا يحرقوا الجسد بتاع ماري مرقس، نزلت أمطار من السماء وجي المؤمنين خدوا الجسد وكفنوه بإكرام عظيم، وبقى راس ماري مرقس مفصول عن جسده لكن الاثنين موجودين في الكنيسة. في القرن الخامس كان حصل انقسام الكنيسة إلى كنيسة شرقية وكنيسة غربية في مجمع خلق دنيا، وكانت روما بتبعت بطرك دخيل يسمى البطرك الملكي نسبة للمملكة، والبطرك دوت بسلطان من روما كان بيستولى على بعض الكنائس. فمن ضمن الكنائس اللي استولى عليها الكنيسة اللي كان فيها رفات ماري مورقس. ويحكي التاريخ انه جماعة من تجار من مدينة البندقية، مدينة البندقية اللي هي فينيسيا في إيطاليا، راحوا للناس اللي بيحرسوا الجسد بتاع ماري مورقس وقالوا لهم، ضحكوا عليهم، قالوا متعرفين ان المكان اللي هنا فيه ناس غير مؤمنين، ففي خطورة على الرفات المقدس دوت، احنا هناخد الرفات دوت نشيله في روما مكان آمن لغاية ما تنتهي ايام الاضطهاد دي ونرجع لكم الجسد تاني. فالاثنين اللي كانوا بيحرسوا الجسد في سذاجة قبلوا انه التجار بتوع البندقية دول ياخدوا الجسد، فخدوا الجسد وحبوا يصفروه في الميناء، فعملوا حيلة علشان ما يتفتش، وطبعا ما كانش هيسمحوا بانه حاجة زي كده تطلع، فراحوا حاطين على الرفات بتاع ماري مورقس لحم خنزير على اساس متيقنين انه العرب مش هيلمسوا الخنزير لانه فيه نجاسة، فبالحيلة دي قدروا يجتازوا بالرفات بتاع ماري مورقس وخدوه لمدينة البندقية. مدينة البندقية بتعتبر الشفيع بتاعها ماري مورقس، لان هم عندهم تقليد ان ماري مورقس كرس في البندقية، وزي ما شفنا في ترتيب حياته قلنا ماري مورقس راح لبولس في روما، فالتقليد ده مقبول. فراحوا بنين له كاتدرائية كبيرة تسمى كاتدرائية سان مارك، وحطوا فيها الجسد بتاع ماري مورقس اللي سرق من كنيسة الأسكندرية بعد ما قعد فيها لمدة 8 قرون. فضل الجسد هناك والرأس موجودة في اسكندرية لغاية سنة 1968، بعد 1900 سنة من استشهاد ماري مورقس. البابا كيرلس بما له من قداسة، فحصل نوع من الاتصال ما بين البابا كيرلس وما بين البابا بتاع الفاتيكان، كان في الوقت دوت البابا بولس السادس، البابا كيرلس السادس والبابا بولس السادس، ووافق الحبر الروماني، البابا الروماني، انه يرد لينا جزء من رفات ماري مورقس. وفعلا البابا كيرلس بعت وفد يوم 13 بقونا، كان يوم خميس، ارتاحوا يوم الجمعة، يوم السبت اللي هو 15 بقونا سنة 1968 ميلادية، الوفد دوت دخل يقابل البابا بولس السادس. الوفد دوت كان عبارة عن 10 مطارنة وأسقفة، 7 أقباط وثلاثة أحباش، لأن كنيسة الحبشة كانت في الوقت دوت تتبع كنيسة الأسكندرية رئاسة وإيمانا. وكان معاهم 3 من الأراخنة من اللقباط، ومعاهم 90 واحد من كبار القبط حبوا يروحوا يشاركوا في استلام الرفات، و7 من الكهنة. دخل الوفد ده كله يوم السبت اللي هو 15 بقون 1968 ميلادية الساعة 12 الظهر، يستلموا الرفات من إيد البابا بولس السادس، وكان يوم مهيب جدا، اتبدلوا فيه هدايا وسلمنا البابا بتاع روما رفات ماري مورقس، طبعا جزء مش الرفات كله. الكلام دوت كان يوم 15 بقونا، كان يوم سبت. يوم الحد 16 بقونا كل المطرنة والأسقفة وكل الأقباط اللي كانوا معاهم عملوا قداس في كنيسة القديس أثناسيوس في روما بحضور الرفات. بعد كده يوم الاثنين اللي هو 17 بقونا، يوم الاثنين 17 بقونا وصل الرفات بتاع ماري مورقس لمطار القاهرة. كان في استقباله في المطار البابا كيرلس السادس والبطرك الأنطاقي ماري أغناطيوس الأنطاقي، لأنه معروف أن كنيسة أنطاقيا وسوريا واللي هي سوريا يعني والكنيسة القبطية إيمان واحد، فكانوا هما الاثنين منتظرين وصول الرفات، وآلاف من اللقباط كانت في مطار القاهرة، ما أنه الطيارة طيارة خاصة ما أنها حطت على أرض المطار إلا وشوهد 3 حمامات بيضاء تحلق فوق الطائرة. بالتأكيد أرواح الديسين فرحانة بقدوم ماري مورقس. وصعد البابا كيرلس بنفسه يستلم الصندوق اللي فيه رفات ماري مورقس. كان فيه مندوب من بابا الفاتيكان انبهر من محبة الشعب القبطي لماري مورقس، لأنه كان مفروض معاد وصول الطيارة الساعة 5 العصر، يعني الطيارة تأخرت 6 ساعات، وصلت الساعة 11، ورغم هذا ظلت هذه الجموع بما فيهم بابانا القديس البابا كيريلوس والبطرك الأنطاكي. ممكن البابا كيريلوس يقعد وهتولي ماري مرقس عندي؟ لا، ده هو بنفسه راح وقف في المطار ينتظر وصول الرفاد بتاع القديس ماري مرقس، وطلع بنفسه يستلمه وخد الرفات وراح بيه للكاتدرائية القديمة اللي هي في كلود بيه. ده كان المقر بتاع البابا كيريلوس. الكلام ده كان يوم الاثنين 17 أربعون. يوم البابا بولس السادس سلم الكنيسة الرفات بتاعت ماري مرقس، ده اللي هو يوم 17 أربعون، ده اللي بنذكره في المديحة 17 أربعون، البابا كيريلوس بمعونة، لولا معونة الله، لولا تأييد ربنا، لولا تدخل الله، كان يستحيل أن كنيسة روما تسلمنا رفات ماري مرقس. 17 أربعون البابا كيريلوس بمعونة أحضر رفات أبونا مرقس بأبوستولوس. لما سلمنا الرفات قامت مظاهرات في البندقية غير موصوف، وهاجوا جدا على البابا بولس السادس ازاي تفرط في رفات القديس ماري مرقس. شوفوا محبة كنيسة البندقية او اهل البندقية لماري مرقس، بيعتبروا ماري مرقس الشفيع بتاعهم، والعلم بتاع البندقية احمر وعليه الاسد المجنح اللي هو الرمز بتاع ماري مرقس. الكلام دوت المهم كان يوم الاثنين 17 أربعون. ماري مرقس كان مع البابا كيريلوس في كلود بيه. يوم الثلاث اللي هو 18 أربعون تم افتتاح الكاتدرائية الجديدة اللي هي الكاتدرائية اللي موجودة دلوقتي في العباسية. كان احتفال كبير جدا، حضور الامبراطور هيلا سلاسي وحضور المندوب اللي كان جاي مع ماري مرقس وحضور ماريا أغناطيوس بطرك أنطاكيا. كان يوم مهوب جدا، تم افتتاح الكاتدرائية. يوم الأربع اللي هو 19 أربعون أقيم أول قداس، طبعا بعد بقى ما نقلوا رفات ماري مرقس من كلود بيه حطوها في الكاتدرائية، وافتتحت في 18 أربعون أول قداس تصلى في الكنيسة 19 أربعون بحضور ماري مرقس شخصيا. فعلشان كده صارت احتفالات في الكنيسة من 15 أربعون سفر الوفد لغاية إقامة أول قداس بحضور ماري مرقس في 19 أربعون. ديت المناسبة اللي الكنيسة بتعيشها في هذه الأيام. كلمت كتير عن ماري مرقس ولا أمل من الكلام عنه ولا أفرغ ولا أستطيع أن أنا أغطي كل جوانب حياة هذا القديس، فإحنا هنتكلم عن جانب آخر يخص ماري مرقس وهو إنجيل ماري مرقس. كلمت عنه مرتين قبل كده، ومرة كلمت عن البشائر الأربعة، ودي المرة الرابعة المسيح في البشائر الأربعة، وبنعمة المسيح لنا حديث آخر المسيح في بشارة ماري مرقس. ماري مرقس أبونا، إحنا مدينين بالإيمان له، هو اللي ولدنا في المسيح. يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيكم، فماري مرقس هو اللي ولدنا فبقى أب لينا، وكتب الإنجيل لينا، فبقى إنجيل ماري مرقس ده حاجة خاصة بينا، مكتوب لنا إحنا بالذات، فعلشان كده له عندنا مكانة كبيرة. إحنا عارفين إن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة بياخد وجه من أوجه الكاروبيم. الكاروب ده وشوفناه في سفر حزقيال الإصحاح الأول، وشوفناه في سفر الرؤيا، ليهم أربع أوجه، ليه وجه إنسان، وليه وجه أسد، وليه وجه ثور، وليه وجه نسر. كل إنجيلي من الإنجيلين الأربعة متى ومرقس ولوحا ولوقا ويوحنا خد وجه للقاروب. متى خد القاروب اللي له وجه إنسان، مرقس خد القاروب اللي له وجه أسد، لوقا خد القاروب اللي له وجه ثور، يوحنا خد القاروب اللي له وجه نسر. طب إيه فكر الآباء من كده؟ فكر الآباء إنه الكاروب زي ما قال سفر الرؤيا دول ممتلئون أعينا، الشاروبيم ست أجنحة، طب الكاروبيم مملؤون أعين من قدام ومن وراء. المعنى إنه دي إشارة للمعرفة الروحية بتاعة الكاروب. فالأباء لما إدوا لكل واحد من البشرين الأربعة وجه من أوجه الكاروب، لأن كانوا يثقوا إنه قوة الكاروب طغمة من طغمات الملائكة، كانت ترافق البشيري في كتابة إنجيله. فالكروب اللي له وجه إنسان رافق متى، الكروب اللي له وجه أسد رافق ماري مرقس، الكروب اللي له وجه ثور رافق القديس لوقا، القروب اللي له وجه نسر رافق القديس يوحنا. طيب عرفنا منين الكلام دوت؟ عرفنا الكلام دوت انه الاناجيل الاربعة ليها غرض واحد وهو اظهار شخص المسيح. بمعنى ربنا لما خلق الانسان كان الانسان له صورة مخلوق عليها، الصورة دي اتفسدت بالخطية، فتجسد السيد المسيح علشان يعيد الصورة للأصل بتاعها، وبقت الأناجيل الأربعة كل إنجيل يشير لصورة من الصور الأربعة اللي اتخلق عليها الإنسان اللي جه السيد المسيح علشان يعيد الصورة دي. بمعنى ربنا لما خلق أبونا آدم كان في فكر ربنا إنه آدم يصير رأس للخليقة، يصير متسلط على الخليقة، ده كان فكر ربنا. عشان كده سفر التكوين الإصحاح الأولاني قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون، يبقى ربنا خلق الإنسان عشان يتسلط، فيتسلطون على سمك البحر وطير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض. علشان كده المزمور الثامن لما تكلم عن ابن الإنسان، طبعا هو مزمور مسياني لكن بيشيل الطبيعة البشرية، فبيقول له من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده. طب يكمل بقية المزمور يقول سلطته على أعمال يديك. ففي فكر ربنا أنه الإنسان لما اتخلق اتخلق علشان يتسلط، عشان يحكم، عشان يسود. دي الصورة اللي في فكر ربنا. طب فسدت الصورة دي بالسقوط، جه السيد المسيح عشان يرد آدم للصورة الأولى بتاعته لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى، حالته قبل السقوط. فبقى من ضمن الأوجه اللي ظهر فيها السيد المسيح أنه يرد الإنسان للصورة الأولى بتاعته وهي السلطان. طب مين الإنجيل اللي أظهر هذه الصورة في السيد المسيح؟ إنجيل متى. علشان كده إنجيل متى خد وجه الإنسان، لأن بيرد الإنسان لصورة السلطة، صورة الملوكية، صورة القيادة الأولى. علشان كده متى لما قدم المسيح، قدم المسيح كصاحب سلطان، قدم المسيح كملك، عشان يرد الصورة دي للإنسان مرة أخرى. فعشان كده خد متى الكروب اللي له وجه إنسان. نقرأ إنجيل القديس متى نلاقيه بيتكلم عن النسب الملوكي، صح الأولاني نسب الملك، ميلاد الملك، إزاي ملوك جهم يسجدوا للملك المجوس، إزاي الملك ده حط الدستور بتاع المملكة بتاعته المعزة على الجبل. فمتى مشغول إن يقدم المسيح الملك، المسيح صاحب السلطان. ليه؟ قال ده اللي حيرد السلطان للإنسان، فخد الكروب اللي له وجه إنسان. طيب أدي أول صورة ربنا خلق عليها الإنسان، رأس للخليقة. الصورة الثانية اللي ربنا خلق عليها الإنسان، خلق الإنسان عشان يخدم المقاصد الإلهية، عبر عنها أشعية وقال هذا الشعب جبلته لمجدي. فالإنسان مخلوق علشان يمجد الله، يحقق مقاصد في فكر ربنا. عبر عنها بولس قال نحن عمله مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله وعدها لكي نسلك فيها. يبقى في فكر ربنا لما خلق الإنسان خلقه علشان يعمل عمل معين، يحقق مقاصد إلهية. طب للأسف الإنسان بدل ما يحقق مقاصد الله حب يحقق مقاصد ذاته، تصيران كالله عارفان الخير والشر. فكانت النتيجة إنه أصبح الإنسان بدل ما بيخدم المقاصد الإلهية بقى بيخدم ذاته، بيخدم نفسه. فجاء السيد المسيح كخادم علشان يصلح الصورة اللي فسدت، صورة الإنسان اللي مخلوق علشان يخدم مقاصد الله. فصلح السيد المسيح الجزء دوت بوجه آخر في حياة السيد المسيح وهو المسيح الخادم. المسيح الخادم نراها في إنجيل ماري مرقس. إنجيل ماري مرقس يركز على خدمة السيد المسيح وإزاي كان يتمتع بقوة إلهية لإتمام الخدمة ديت. فخد رمز الأسد. ليه؟ الأسد في قوة. أيضا خد رمز الأسد لأنه بدأ إنجيله بصوت صارخ في البرية، طب يعني ايه صوت صرخ في البريه؟ سفر اشعياء الاصحاح 40 لغايه الاصحاح 60 بيتكلم عن المسيا الخادم المتالف اللي يدرس سفر اشعياء. طب اشعياء 40 ده بدا بايه؟ بدا بصوت صارخ في البريه. فعلشان كده ماري مرقس زي ما بدا انجيله بصوت صارخ في البريه فدوت المسيا الخادم اللي جاي يخدم بقوه الهيه. طب علامه القوه في الاسد، فخد رمز الاسد. القروب اللي كان يرافق ماري مرقس في كتابة الإنجيل، كروب له وجه كوجه أسد. طب الأمر الثالث في خلقة الإنسان، ربنا خلق الإنسان نمرة واحد يتسلط، فقد السلطان. إنجيل متى المسيح رد لنا هذا السلطان، خلقه علشان يخدم مقاصد الله. الإنسان سقط، فإنجيل ماري مرقس قدم لنا المسيح الخادم اللي حيعيد إصلاح هذه الصورة. طب إنجيل لوقا، الإنسان خلق ليكون كاهن للخليقة، ده فكر ربنا. الخليقة غير ناطقة، طب شغلة الإنسان إنه يرفع تسبيح لله نيابة عن الخليقة، وده اللي احنا بنقوله في الهوس، سبحي أياتها الشمس، الشمس بتسبح، لا، ما أنا ككاهن للخليقة بسبح ربنا نيابة عن الشمس. سبحي أيها القمر، أيتها الليالي والأنهار، البرد، الثلج، كل الخليقة. فالإنسان ككاهن للخليقة يقدم تسبيح لله نيابة عن الخليقة. أدي كان في مقاصد ربنا. طيب فسدت الصورة، فجي المسيح الكاهن اللي حيصلح هذه الصورة في الإنسان. طب مين اللي قدم لنا المسيح الكاهن ده؟ إنجيل القديس لوقا. عشان كده قصد لوقا بتدبير إله يبتدي إنجيله بزكريا الكاهن بتاع العهد القديم، لأنه بيقدم المسيح الكاهن. طب ياخد أنهي كروب؟ الكاهن بيقدم ذبيحة، الذبيحة اللي بتقدم الثور، فخد الكروب اللي على وجه ثور. يبقى المسيح ملك ونبي وكاهن. ملك في إنجيل متى، نبي يخدم المقاصد الإلهية في إنجيل مرقس، كاهن إنجيل القديس لوقا. طب الصورة الرابعة اللي اتخلق عليها الإنسان، مخلوق شريك في الطبيعة الإلهية. الإنسان مخلوق شريك في الطبيعة الإلهية، فين؟ سفر التكوين، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. مين صورة الله؟ المسيح. المسيح هو الصورة المنظورة لله الغير منظور. يبقى أبونا آدم اتخلق على صورة المسيح، نعمل الإنسان على صورتنا. طب صورة ربنا؟ المسيح. المسيح صورة الله من جهة الطبيعة، لأنه من ذات طبيعة الله. إحنا صورة الله بالنعمة، هبة اتعطت لينا إن إحنا نبقى على صورة ربنا. طب فسدت الصورة ديت بالخطية، فجاء المسيح ابن الله اللي من ذات طبيعة الله عشان يرد لينا الصورة دي مرة تانية. طب مين الإنجيل اللي قدم لنا الطبيعة الإلهية للسيد المسيح بصورة واضحة؟ هو إنجيل القديس يوحنا. يوحنا اتكلم عن أمور لاهوتية عالية، فخد الكروب اللي له وجه النسر، لأن النسر بيحلق في أماكن مرتفعة. النسر هو الطائر الوحيد اللي يحدق في قرص الشمس وهو بيطير، فإن كان المسيح هو شمس البر فيوحنا تعمق في لاهوت المسيح، علشان كده خد الكروب اللي على شكل النسر. يبقى ملخص النقطة الأولى، إنجيل متى قدم لنا المسيح الملك أو المسيا اللي موعود به لليهود، إنجيل مرقس قدم لنا المسيح الخادم أو المسيح النبي اللي بيخدم مقاصد الله، لأنه النبي لما بيجي له عمل واحد، إيه؟ يتمم الرسالة بتاعت ربنا. طيب إنجيل لوقا قدم لنا المسيح الكاهن أو المسيح الإنسان الكامل، الكمالات الأدبية المطلقة في شخص المسيح، صورة الإنسان كما هي في فكر الله، قدمها لنا إنجيل لوقا. إنجيل يوحنا قدم لنا المسيح ابن الله. الأربع أوجه اللي اتخلق عليهم الإنسان وفسدوا، فجاء المسيح علشان يعيد الخلقة مرة أخرى. الشيء اللطيف بقى إنه شخصيات الإنجيليين الأربعة تتفق مع الغرض بتاع كل إنجيل، ودي الحتة العجيبة في ربنا. يعني متى قدم لنا المسيح الملك زي ما شفت. طب اشمعنا متى اللي اختارته النعمة ان يتكلم عن الحتة دي؟ قال اصل متى في طبيعته كان يشتهي الحياة الملوكية. متى في طبيعته كان يشتهي يبقى ملك يبقى سلطان، علشان كده اختار متى انه يعمل مع الرومان لاوي عشار. ليه؟ الرومان يدوله قوة فيبقى هو صاحب سلطان، المهنة دي تخليه ياخد فلوس كتيرة والفلوس تديله قيمة حسب فكره ومكانه. فلأنه متى كان يشتهي الحياة الملوكية ان يبقى ملك ان يبقى صاحب سلطان عمل مع الرومان. واكتشف متى ان مش هو ده السلطان الحقيقي، لكن السلطان في شخص المسيح، لذلك ترك الجباية وتبع السيد المسيح. فربنا قال له أدم دي طبيعتك يا متى، أخليك تكتب عن المسيح الملك. طيب مرقس أبونا وحبيبنا، ماري مرقس قدم لنا المسيح النبي أو المسيح الخادم، الاثنين بنفس المعنى، النبي بيخدم مقاصد الله، لأنه دي كانت شخصية ماري مرقس. ماري مرقس إنسان مملوء طاقة، مملوء حيوية، إنسان عنده حمية، عنده غيرة. بص المواقف اللي في حياة ماري مرقس. السيد المسيح علشان يعد يوم عشاء الفصح بعت اثنين من تلاميذه قال لهم ادخلوا المدينة فتجدا إنسانا حاملا جرة ماء فاتبعاه، ومتى دخل فقولا لرب البيت أين الموضع حيث يأكل فصح مع تلاميذه. مين الإنسان اللي حامل جرة المية؟ ماري مرقس. ولما دخلوا قالوا الرب البيت اللي هو أرسطو بولس، مما يؤكد أنه أرسطو بولس قبل الإيمان بالمسيح في حياة السيد المسيح. اليهود هيجين ضد المسيح، هل يعقل أن أرسطو بولس غير مؤمن بالمسيح ويقبل المسيح اللي مرفوض من الرومان من اليهود يقبل أن يدخلوا البيت يأكلوا الفصح؟ إطلاقا لا. أمال ليه قبل أنه يدي العلية بتاعته للسيد المسيح؟ لأنه كان قبل الإيمان بالمسيح. ماري مرقس ما كرسل أرسطو بولس بعد القيامة، غلط غلط. في حياة السيد المسيح ماري مرقس كرز لأبوه أرسطو بولس وأبوه قبل الإيمان، والسيد المسيح قال لتلميذيه هتجد إنسانا حامل جرة ماء اللي هو ماري مرقس، لما يدخل البيت قولوا لرب البيت. مين رب البيت؟ أرسطو بولس. أكيد كان قبل الإيمان بالمسيح. طيب بالنسبة لماري مرقس، إنسان حامل جرة ماء، اللي يشيل جرة المية ويجي دي شغلة الجواري الستات، ما فيش راجل أبدا يروح يشيل جرة مية وينقل المية، دي شغلة الست. نمرة اتنين، ماري مرقس دينا عرفنا أنه كان غني ففي جواري في البيت، إيه اللي يخليك تعمل الشغلانة دي؟ ما أي بنت من الخدمات اللي في البيت يروح يعملوا الموضوع ده. هو إنسان بيحب الخدمة، دي كشفت شخصية ماري مرقس. الأمر الثاني، إنجيل ماري مرقس يقول إن المكان اللي المسيح أكل فيه الفصح، قال لهم السيد المسيح ستجدا علية كبيرة مفروشة معدة. الوحيد اللي ذكر لنا الوصف ده ماري مرقس. متى ولوقا الموضع أو علية أكل الفصح، مين اللي وصف شكل العلية؟ ماري مرقس. علية كبيرة مفروشة معدة. ليه ماري مرقس؟ قال أنا اللي جهزتها بإيدي، أنا اللي جهزتها بإيدي، ما إني عرفت إن السيد المسيح هياكل الفصح عندنا رحت بنفسي جبت المية، دي المية اللي المسيح غسل بيها أرجل التلاميذ اللي شايلها ماري مرقس. المكان اللي هنقعد ناكل فيه الفصح أنا اللي جهزته وأنا اللي رتبته وأنا اللي فرشته. عشان كده تملي بقول كل كاهن بيفرش المذبح هو بيتمثل بفرش العلية. طب مين اللي فرش العلية للمسيح أكل فيها الخبز؟ ماري مرقس. يبقى كل كاهن هو بيفرش المذبح هو بيتمثل بماري مرقس اللي بيفرش العلية. طب ما تخلي أي واحد من الخدمين في البيت يفرشها ماري مرقس، لا، إنسان عنده روح الخدمة يحب يخدم. أيضا شفنا في الرحلة الأولى بتاعت بولس أعمال 13 الروح قال افرزوا لي برنابا وشاول، ما قالش ماري مرقس. ماري مرقس لا، الاثنين دول طالعين الخدمة من غيرته من حماسه من حميته، أنا عايز أجي معاكم. طب وانت ماري مرقس ربنا ما دعاكش؟ قال لا لا خدوني معاكم. فكان معهما يوحنا خادما. دي الروح اللي في مريم مرقس. فالمسيح قال له دم دي الروح اللي فيك، يبقى أنت اللي تكتب عن المسيح الخادم. شخصية الإنجليين الأربعة بتتفق مع الغاية من البشر. طيب لوقا ذات الأمر، لوقا بيتكلم عن المسيح الكاهن، إنسان الله الكامل. طب شخصية لوقا طبيب ورسام، المهنتين دول الشخص يتميز فيهم برقة المشاعر، الإحساس العالي. دكتور رقيق أو رسام مرهف الحس. علشان كده إنجيل القديس لوقا عبر عن شخصية لوقا. لوقا إنسان رقيق بيبحث عن الشبع، بيبحث عن الغاية من الحياة، بيبحث عن الصورة المثالية، الحياة المثالية اللي اشتهاها أفلاطون في جمهوريته تحققت في شخص المسيح. فلأن كان ديت إحساسات لوقا، فعلشان كده قدم لنا المسيح إنسان الله الكامل، الإنسان اللي مشبع لكل فئات الناس. دي لوقا يهتم بالأطفال، يهتم بالنساء، يهتم بالمنبوذين، يهتم بالمرفودين، ما بال معلمكم يأكل مع العشرين والخطاة كما ذاك لوقا. فدي تتفق مع شخصيته. طب يوحنا اللي هيكلم عن لاهوت المسيح، ده اللي كان بيتكئ على صدر المسيح وكأنه من صدر المسيح ارتوى بنبع إلهي، فعشان كده استحق يوحنا انه يكتب عن لاهوت السيد المسيح. يبقى اربع اناجيل كشفت اربع صور للانسان في فكر الله فسدوا والمسيح جاي يردهم. الاربع بشريين شخصية كل بشير تتفق مع الانجيل اللي هو كتبه. نقطة الأخيرة اللي أختم بيها، المسيح في الأربع بشاير. المسيح في الأربع بشاير. قبل ما أقول المسيح في الأربع بشاير عايز أقول ملحوظة. رسل المسيح فيهم 12 تلميذ و70 رسول. في 2 من ال 12 كتبوا إنجيلين، و2 من ال 70 كتبوا إنجيلين. الاثنين اللي من ال 12 متى ويوحنا. طب الاثنين اللي من ال 70 لوقا ومرقس. الملحوظة الثانية على البشائر الأربعة، 2 مشوا بترتيب تاريخي للأحداث، مرقس ويوحنا. بمعنى لما نقرأ إنجيل ماري مرقس نقرأ حاجة في الإصحاح السادس، يبقى بالتأكيد الحاجة اللي في الإصحاح السادس دي حصلت بعد الحاجة اللي حصلت في الإصحاح الخامس. ماري مرقس ماشي بترتيب تاريخي، وأيضا يوحنا. طب في 2 مش ماشيين بترتيب تاريخي، متى ولوقا. طيب اشمعنا الاثنين دول؟ متى انجيله انجيل تدبيري. يعني ايه تدبيري؟ يعني في فكره عند متى عايز يقولها، فيروح مجمع من حياه المسيح كل اللي يخدم الفكره دي ويحطهم مع بعض. يعني هو بيقدم لنا دستور الملك، جمع من تعليم المسيح. موعظه على الجبل يا احبائي، متى 5 و6 و7. المسيح ما عادش على الجبل قال متى 5 و6 و7، لا، المسيح على الجبل قال التطويبات فقط. طب امال متى؟ لا، متى عايز يكتب الدستور بتاع الملك، فرح مجمع من تعليم المسيح مع بعضهم. عايز يقدم اعمال المسيح، راح مجمع متى 8 معجزات المسيح بدون اي ترتيب زمني. فهو انجيل يسمى انجيل تدبيري عشان يعلن فكر الله من الكتاب. يرتب المسيح، ندرس الأناجيل، مش السيد المسيح في خدمته لغاية متى 12 إلى أن رفض من اليهود ورفضوا السابق بتاعه. متى 13 يقول وخرج من البيت وجلس على البحر وبدأ يعلم الأمثال. خرج من البيت رمز لليهود، جلس على البحر اتجه للأمم. فإنجيل تدبيري لا يراعي مطلقا الترتيب الزمني. أيضا لوقا لم يراعي الترتيب الزمني. لوقا أديب، فالترتيب بتاعه ترتيب أدبي يتناسب مع القصة. دلوقتي احنا اتكلمنا عن يوحنا المعمدان، فيروح بادي قصة يوحنا المعمدان من أولها لغاية ما يوحنا اتحط في السجن. طب يجي الإصحاح اللي بعديها يقول ايه؟ ولما اعتمد كل الشعب اعتمد يسوع ايضا. ايه عملوه؟ ما انت اللي صح اللي قبليه سايب لنا يوحنا في السجن بيعمد ازاي؟ قال لا، ما انا ماليش دعوه بالترتيب، انا جبت لكم قصه خلصتها لكم، جبت لكم القصه بتاعه الفصح، قعدنا وكسرنا وناولنا التلامذه وخلصناها، وبعد كده اتكلمنا عن يهوذا. عشان كده اللي ما يفهمش ان انجيل القديس لوقا ما بيراعيش ترتيب زمني يقول لك كان قاعد مع التلامذه وقت كسر الخبز. لا، ما انت مش فاهم انجيل القديس لوقا بيتكلم ازاي. فلوقا لم يراعي ترتيب زمني، اديب يحط صور ادبيه بديعه جدا، يعني يحط فريسي وعشار، يحط الابن الكبير وجنبيه الابن الصغير، يحط لص يمين جنبيه لص شمال، يحط مثلا سمعان الشيخ جنبيه حنا النبي، تقابلات كده، دي شخصيه لوقا الاديب. طب تعالوا نشوف المسيح في الاناجيل الاربعه على قد بقى الوقت ما يكفي. هناخد الاحداث الرئيسيه، الميلاد، الصليب، القيامه، الصعود، اتذكروا في الاناجيل الاربعه والبعض لم يذكر. ايه حكمه البشائر الاربعه؟ قصد الهي بديع. لما ندركه يا احبائي نشعر يعني فعلا اني اتصاغر دون ذاك امام كلمه الله. ايه الفكر، الحكمه الالهيه الفائقه اللي كتبت بها البشائر الاربعه؟ تعالوا مثلا ميلاد المسيح، اتنين ذكروا ميلاده، متى ولوقا، واتنين ما جابوش سيره ميلاده خالص، مرقس ويوحنا. او يعني هو ده كتبها، التاني ما كتبهاش. يا سيدي ما جراش حاجه. لا عزيز، ما عندناش احنا الايه اللي كده اهي. لا، دي في مقاصد الهيه، في قصد من كده. طب ايه القصد؟ متى انت بتكتب ايه؟ متى قال انا بكتب المسيح الملك. طب الملك لابد ان يتعرف النسب بتاعه، في ملك كده هو كده ملك اتولد؟ لا، ده ابن مين وابو مين وجده مين، ده ملك ابن ملك. فيكتب ميلاد الملك، حدث مهم، ايام الملك فاروق لما اتولد ابنه فؤاد. يعني اسمع الناس كبار كان يحكوا لنا، يعني يروحوا موزعين على الناس جنيه ذهب. ليه؟ الامير اتولد، ويوم ميلاد الملك فؤاد ده كان فرحه في مصر. فمتى يكتب ميلاد الملك فذكر القصه بتاعت ميلاده، متى يكتب نسب الملك ده ملك، متى يكتب المجوس اللي جيهم يسجدوا للملك، حدث كبير ميلاد ملك. طب لوقا، لوقا بيكتب انسان الله الكامل. الانسان الكامل ده ايه؟ ده النسل اللي موعود به من الله، نسل المراه اللي هيصحى في راس الحي. عشان كده وهو بيكتب الانساب يصل بالنسب لغايه ابن شيس ابن ادم ابن الله. ليه؟ بيقدم إنسان الله الكامل اللي مقدم للبشرية كلها. أيضا لوقا كلمنا عن المسيح الكاهن. طب الكاهن عشان يمارس عمله الكهنوتي لابد نعرف النسب بتاعه. عشان كده في سفر عزرا كثيرين من بيت هارون رزلوا من الكهنوت لأنه مش عارفين النسب بتاعهم. فالكاهن لازم يكون عارف نسبه، فلأنه بيقدم المسيح الكاهن فقال لنا النسب بتاعه. ولأن الكاهن كان يمارس عمله الكهنوتي من سن 30 سنة، فيجي لوقا في الإصحاح الثالث يقول إن المسيح كان له نحو 30 سنة وكان على ما يظن ابن يوسف ابن هالي. كلمة على ما يظن يعني الناس كانت بتظن إن هو ابن يوسف. طب ليه 30 سنة؟ قال لك دي بتتناسب مع الغرض اللي أنا بكتب من أجله. طيب مرقص، ما جبت لناش سيرة الميلاد يا مرقص؟ قال ما صمت قالها، يعني خلاص ما فيش كلام دوت. قال أنا بكتب إيه؟ أنا بكتب عن المسيح الخادم. طب خدام، حد يهتم الخدام ده اتولد إزاي؟ مين أبوه؟ مين أمه؟ حتى خدام اللي يهمنا شغله، مناش أصله ولا فصله. بكتب عن المسيح النبي. لما نرجع لأنبياء العهد القديم باستثناء موسى، ولا نبي نعرف اتولد إزاي، حتى النسب بتاعهم بكتير نعرف أشعياء ابن آموس بس. طب مين جدك؟ جد جدك ما ولا عارفين. فالنبي لا بنعرف ميلاده ولا بنعرف نسبه، فدي تتناسب مع اللي بيكتبه مرقس، فما اهتمش بالنسب ولا بالميلاد. طب يوحنا ما جبتش ليه قصة ميلاده؟ آسف أزعل، أزعل يا أحبائي. يقول لك أصل يوحنا لما كتب إنجيله كان متى ومرقس ولوقا كتبوا، فقرا اللي كتبوه دول وكتب غيرهم. إيه ده؟ يوحنا ما كتبش الميلاد لأنه غرض إنجيل يوحنا بيتكلم عن المسيح ابن الله، الله لم يولد فما يذكرش ميلاده، فيش نسب، والله له نسب. ده لما الوحي حب يدي رمز للمسيح ادى رمز ملك صادق بلا أب بلا أم بلا نسب بلا بداية أيام ولا نهاية حياة. ليه؟ ليكون مشبه بابن الله. فيوحنا بيقدم المسيح ابن الله فما اهتمش بالميلاد. طيب ده من جهة الميلاد. طيب تعالوا نشوف الصليب في الأناجيل الأربعة. أنا باخد الأحداث الرئيسية في حياة سيد المسيح، ميلاده، صلبه، ما عرفش هل قيامته وصعوده ولا لا. طب نشوف الصليب. الصليب ذكر في الأناجيل الأربعة ليه؟ أصل الصليب ده هدف التجسد. المسيح تجسد عشان يبطل الخطية بذبيحة نفسه. يبطل الخطية بذبيحة نفسه يعني يعني يتصلب ويصير خطية لأجلنا. فالصليب غاية تجسد المسيح، فالأناجيل الأربعة تتكلم عن الصليب. لما نروح لذبائح إسرائيل نجد أربع ذبائح رئيسية: ذبيحة المحرقة لويين واحد، ذبيحة السلامة لويين ثلاثة، ذبيحة الخطية لويين أربعة، ذبيحة الإثم لويين خمس. ترتيب الأناجيل الأربعة بس من الآخر: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. ذبيحة المحرقة إنجيل يوحنا، ذبيحة السلامة إنجيل لوقا، ذبيحة الخطية إنجيل مرقس، ذبيحة الإثم إنجيل متى. إزاي؟ لما نشوف أحداث الصليب في إنجيل يوحنا، المسيح دخل البستان يصلي. يوحنا ما ذكرش الكلمة اللي قالها السيد المسيح: إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. أما ذكر إيه؟ ذكر في يوحنا 18 الكلمة اللي قالها المسيح لبطرس: الكأس التي أعطنيها الآب ألا أشربها؟ ده مصمم إن يشرب الكأس. ليه يوحنا ركز على الحتة دي؟ قال أصلاً بقدم المسيح ذبيحة المحرقة. ذبيحة المحرقة يعني يعني المسيح بإرادته قدم ذاته طاعة لله، ملهاش علاقة بالخطية بتاعتنا. الصليب جانب فيه المسيح مات عشان يرفع عننا حكم الموت نتيجة الخطيئة. لا، في جانب تاني بقى في الصليب ما يخصناش احنا، يخص ربنا، انه الانسان عصى الله، فعايزين انسان يطاوع ربنا ويطاوعه طاعة كاملة. فالمسيح اطاع حتى الموت، موت الصليب. دي ملهاش علاقة بالخطية بتاعتنا، ديت علشان يقدم ذاته ذبيحة محرقة عشان يصر قلب الآب عوض عصيان الانسان. فما يجيش بقى الحتة إن أمكن فلتعبر عني الكأس، لا، ده أنا جاي أنفذ مشيئتك. الكأس التي أعطنيها الآب ألا أشربها؟ إنجيل يوحنا بيتكلم عن لاهوت المسيح فيبين لاهوته في الصليب. يوحنا 13: يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، إذ إن الآب دفع كل شيء إلى يديه، قام عن العشاء، خلع ثيابه، تضرب مأزرة، صب ماء، بدأ يغسل أرجل التلامذة. يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، لاهوته. لما جم يقبضوا عليه في البستان: من تطلبون؟ يسوع الناصري: أنا هو. كفى على وشه، لاهوت المسيح. في محاكمات السيد المسيح، بصوا الحاجات اللي يوحنا بيركز عليها، يركز على حاجتين: ما يظهر المسيح كذبيحة محرقة بيموت بإرادته، وما يظهر لاهوت السيد المسيح. لما بيتحاكم قدام بيلاطس، فالمسيح يقول لبيلاطس ايه: انا قد اتيت من السماء لا اشهد للحق، لهذا قد ولدت ولهذا قد اتيت للعالم. بصوا سلطانه. بيلاطس يقول له: من اين اتيت؟ انت ابن الله؟ يقول له: اخرون قالوا لك هذا. انت شفتها فيا ولا انت ده الكلام اللي انت سمعه من الناس؟ اعترف، وده اللي احنا بنقوله في القداس، اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي. ايه الاعتراف الحسن؟ اعترف ان هو ابن الله. يوحنا بيركز على لاهوت المسيح في الصليب. حته بديعه خالص توريكم احبائي الوحي ده رائع بس يتفهم. المسيح اتصلب ومعه واحد على اليمين وواحد على الشمال. متى ومرقص يقولوا ايه؟ صلب معه للصين. لوقا يقول اثنين مذنبان. طب يوحنا؟ لا 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 لا، ده بيكشف مجد لاهوت المسيح. طب يقول ايه يوحنا؟ يقول صلب معه اثنين اخرين ويسوع في الوسط. هلا ما ده حرامية. قال لك لا، ده انا بوريك المسيح مجد لاهوته. اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسم انا فين؟ انا في الوسط، ده المكان بتاعي. اجتمعت الكنيسه في مساء القيامه فجاء يسوع ووقف في الوسط، ده مجد لاهوته. سفر الرؤيا في وسط العرش، خروف قائم كانه مذبوح. فبيحط المسيح في النص، مش بين حراميه، مش بين مذنبين، ده وسط المؤمنين باسمه، ده مجد لاهوته. ايه ده؟ جابها منين يوحنا ديت؟ اهو ده الوحي يا احبائي، اهو ديت الطريقه اللي نقرا بيها الاناجيل الاربعه. مش اهي اهي قصه صليب، اتنين اتصلبوا معاه واحد يمين واحد شمال. وازعل بقى واحد يقول لك زي ما قال يوحنا المسيح صلب بين للصين. يا عزيزي ما قالش يوحنا خالص المسيح صلب بين للصين. ولو انت قلت الكلمه دي بقى انت مش فاهم الانجيل. ازاي يوحنا يقول ان اتصلب بين للصين؟ ده بيكتب مجد لاهوته. لما ندقق في رايه الانجيل يا احبائي ودمنا في كلام كتير مش هتقبله. ليه؟ لانه في غرض الانجيل اتكتب من اجله. لما نعي الفكر دوت نفهم الاناجيل الاربعه. طيب لوقا، لوقا ده انجيل النعمه، اكتر انجيل اتكلم عن نعمه الله لوقا. لوقا قدم المسيح الكاهن. طب بص في الصليب ازاي بيظهر نعمه الله وازاي بيظهر المسيح الكاهن. لوقا الوحيد اللي يحكي لنا في لوقا 22 بطرس قطع أذن عبد رئيس الكهنة، الوحيد اللي يقول إن المسيح خفف الودن لوقا. أبرأها المسيح. ليه؟ قال لك أنا بكتب إنجيل النعمة. اللي يجي بقى يذكر الحادثة بتاعت قطع الودان وشفائها عمره ما يتلخبط. متى قال لوقا؟ لا ما تقوليش متى قال إن المسيح شفى الودان. ما بقول لكم يا حبايبي لما نفهم الإنجيل بقول لكم وداننا فيه كلام كتير مش هتقبل تسمعه. لوقا إنجيل النعمة. إيه النعمة؟ عطية لمن لا يستحق. طب دوت جاي يقبض على المسيح لكن المسيح عمل معاه نعمة، يبقى مين اللي يكتبها؟ إنجيل النعمة، إنجيل لوقا، لوقا 22. كلمات النعمة، كلمات الصليب. لوقا ذكر كلمتين، كلمتين نعمة فعلا. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ليه ما قالهاش مت؟ ليه ما قالهاش مرقس؟ ليه ما قالهاش يوحنا؟ أصل ده إنجيل النعمة، ده الكاهن اللي بيشفع في شعبه. يبقى لما أجي أقول يا أبتاه اغفر لهم مفيش أي يعني تفكير متى قالش لوقا مرقس. لا دي لوقا، ما دي بتاعت لوقا. لو أنت فاهم الغرض اللي اتكتب من أجله إنجيل القديس لوقا خلاص معروف دي بتاعت لوقا. لما نفهم نحفظ الإنجيل. أيضا كلمة نعمة أخرى يقول للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. نعمة لص وبيفتح له باب الفردوس. أيضا كإنسان الله الكامل يقول للآب في يديك أستودع روحي. ده كإنسان بلا خطية، كإنسان بلا خطية، إنسان كامل. طيب بسرعة أخذ متى ومرقس عشان أقف عند الصليب. متى قلنا بيعلن المسيح الملك، يبقى في أحداث الصليب بيظهر المسيح الملك. بصوا اقروا بقى أحداث الصليب في ضوء هذه الرؤية. تلاقوا على الصليب ايه؟ عنوان علته مكتوب يسوع ايه؟ مالك اليهود. فين دي؟ الوحيد اللي ذكرها مت. ليه؟ أصلا دي اللي بتخدم الغرض بتاع مت، ملك. أيضا كملك لما جه بطرس يضرب بالسيف في متى 26 قال لبطرس أتظن إني لا أستطيع أن أطلب من أبي فيرسل إيه؟ 12 جيشا من الملائكة. ملك له جيش بيدافع عنه بس هو مش عايز. ذكرها متى. متى أيضا يتكلم عن المسيح ذبيحة الإسم. حولها باختصار ذبيحة الإسم هي الخطايا اللي ضد ربنا. الآب أرسل ابنه المسيا. فاليهود عملوا ايه؟ قالوا له دمه علينا وعلى اولادنا. الأب يقول له بقى ابني اللي أنا بعته المسيا ترفضوه، فبقى رفض المسيح دي خطية ضد الآب اللي أرسل الابن. ديت بتاعة مت، عشان كده مت اللي هو اللي قال الآية دمه علينا وعلى أولاد. طيب برقص ذبيحة خطية، يبقى ذبيحة الاسم خطية ضد الله. طب ذبيحة الخطية خطية ضد الناس. ايه ضد الناس؟ المسيح الخادم جاي يخدمنا، جاي يتألم من أجلنا وإحنا رفضناه. فعلشان كده بقى الصليب في إنجيل ماري مرقس الصليب ذبيحة خطية. عشان كده متى ومرقس الوحيدين اللي قالوا إلهي إلهي لماذا تركتني. ما ينفعش يوحنا يقول، لأن يوحنا ذبيحة محرقة. لكن اللي بيقولها مين؟ اللي بيقولها متى ومرقس، لأن في متى المسيح ذبيحة اسم، في مرقس المسيح ذبيحة خطية. فعلشان كده الآب حجب وجهه عنه. احنا كده خدنا الميلاد وخدنا الصليب، كان المفروض فيه قيامة، وكان المفروض فيه صعود، وكان المفروض فيه حاجة لطيفة نختم بيها. متى لما ختم إنجيله عندنا قيامة وعندنا صعود وعندنا جلوس عن يمين الآب وعندنا مجيء تاني. بصوا الترتيب البديع بتاعه، متى يتكلم عن القيامة بس، قام وظهر للتلامذة وقال لهم روحوا اكرزوا. طيب مرقس يتكلم عن القيامة والصعود، يقول قام وارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. طيب لوقا يذكر قيامة وصعود وإرسال الروح القدس، يختم يقول إيه؟ أخرجهم لخارج بيت عني وأصعد عنه وقال لهم ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. يبقى ما تتكلم عن القيامة، مرقس قيامة وصعود. بصوا الروعة اللي في كلمة الله، لوقا قيامة وصعود وإرسال روح قدس. طب يوحنا إيه اللي فاضل؟ المجيء التاني. عشان كده يختم يوحنا إنجيله كلمة اللي قالها السيد المسيح لبطرس، إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك اتبعني أنت. تتكلم عن الإيه؟ عن المجيء التاني، ما ذكرهاش لمتى ولا مرقس ولا لوقا في ختام الإنجيل بتاعه. عشان كده عروس النشيد قالت له إيه؟ اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذار. بصلاة ماري مرقس ربنا يغفر خطايانا ويدينا فهم لكلمة الله ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.